الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهورا، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8ثة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله إذا صلى صلاة، وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود ونحوه وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6ثة و7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو تتمة للباب في بيان أن صلوات الوتر تؤدى بطرق مختلفة تبعا لقصد الشخص ورغبته، فله أن يصلي 2 ركعات و3 ركعات و5 ركعات و7 ركعات و9. ويظهر من قول عائشة رضي الله تعالى عنها لسعيد بن هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها في أكمل حال 9 ركعات و2 ركعات. ثم لما أسن، يعني كبرت سنه ولما أثقله اللحم وأصبح يعني في شيء من الضعف والوهن قصر الوتر على 7 ركعات ويصلي بعد الوتر 2 ركعتين كما جاء في روايات أخرى من جلوس وغير ذلك. وهذا الحديث إنما ساقه المجد بن تيمية رحمه الله لبيان أن الوتر يجوز أداؤه بكل هذه الصور، وأنه من باب تنوع العبادة، وأنه من باب يعني من باب الأمر ذي السعة للإنسان أن يصلي بما يتيسر له. هذا وكنا من قبل عرفنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5 ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، والحديث متفق عليه. وانتهينا في دراسة هذا الحديث عند قوله وأخرج أبو داود والنسائي، قال وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ أوتر 5 لم يجلس بينهن، قال وأخرجه البخاري عنه بلفظ صلى 5 ركعات، قال وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتر 7، قال وسيأتي عن عائشة نحوه. وعن أبي أمامة عند أحمد والطبراني نحوه بإسناد صحيح. وعن ابن عباس عند محمد بن نصر نحوه. ثم قال الشوكاني رحمه الله والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار 5 ركعات أو 7، وهي ترد على من قال بتعين 3، وقد تقدم ذكرهم، وهو المروي عن بعض الحنفية وعن إيه وعن الهادوية. ثم ذكر حديث سعيد بن هشام وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الوتر 9 ركعات في تسليمة واحدة بتشهدين، يجلس بعد 8 في التشهد الأول ثم يأتي بالركعة 9 ويتشهد ويسلم. فلما أسن وأخذه اللحم كان يصليها 7، يعني 6 ثم يجلس ثم يقوم إلى 7 ويسلم بعدها. وهذا التفصيل وإن لم يريد في رواية 7 فقد جاء يعني ما يشعر بذلك من رواية 9 حيث جعلت الهيئات متماثلة. وأما ما جاء من الروايات من أنها بسلام واحد أو بتشهد واحد فإنما عنت بذلك التشهد الذي يسلم بعده، وكأنها لم تعد ذلك التشهد الذي خلا من السلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث، والحديث كما عرفنا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث رواه مسلم وأحمد، قال الإيتار 9، يعني الإيتار 9 ركعات، قال مروي عن جماعة من الصحابة غير عائشة. وهؤلاء أحاديثهم تشهد لحديث عائشة رضي الله عنها. قال والإيتار 7، قد تقدم ذكر طرفه أو ذكر طرقه كما مر في الحديث الذي قبل هذا. وقوله فيتسوك ويتوضأ قال فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، وقد تبين لنا شيء من هذا عند باب الكلام على السواك، وأنه يكون مؤكدا عند تغير الفم وعند القيام من النوم. قال وقوله ويصلي 9 ركعات إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث، قال فيه مشروعية الإيتار 9 ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها، ويقعد في 8 ولا يسلم. قوله ثم يسلم تسليما يسمعنا، قال فيه استحباب الجهر بالتسليم. قوله ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، قال أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، وأباح يعني وجعل هذا الحكم عاما، هذا معنى قوله أخذ بظاهره وأباح، أي جعل الحكم عاما لا كما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله ممن قال بذلك جمعا بين الروايات، وقال إن هذا فعل، والنبي أمرنا بأن يكون آخر صلاتنا من الليل وترا، فيجمع بين هذه الرواية التي ظاهرها التعارض بأن هذا محمول على الخصوصية والأوامر محمولة على العموم، لكن خالف الإمام أحمد والأوزاعي رأي، أو قال الإمام أحمد الأوزاعي بما يخالف رأي الشوكاني، حيث جعل هذا من الأمر المباح، وأنه من الأمر الماذون فيه، وأنه لا بأس للإنسان إذا صلى الوتر ثم وجد نشاطا وله أن يصلي بعد الوتر، وجعلاه من المباح. ولذلك قال هنا أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، وأباح 2 بعد الوتر جالسا. قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، يعني أحمد لا يفعله الاستنادا واعتمادا على الأوامر التي جاءت بأن يكون آخر الصلاة بالليل وترا، ولا يمنع أحدا يفعل ذلك، لأن الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على أن هذا الأمر مشروع. الظاهر حكاه القاضي عياض، ها النص ورد جالسا. قال وأنكره مالك. قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وآله وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات قليلة. قال ولا يغتر بقولها كان يصلي. من القائل ولا يغتر بقولها؟ الظاهر أنه الإمام النووي، يعني ولا يقول أن قائل إن هذه السنة مشروعة وأنها مطلوبة وأنها مؤكدة، لأن عائشة قالت وكان يصلي، وكان التي تدل على الاستمرار. قال ولا يغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض على فعل ماض تدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على دل دليل عمل، هكذا عندكم، فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها. والمراد قوله لا تقتضيه بوضعها يعني بوضعها اللغوي، لأن كلمة كان وضعت في اللغة للدلالة على حدوث الشيء مرة، ولا تدل على تكرار ذلك الشيء، والتكرار يحتاج إلى دليل آخر غير لفظة كلمة كان. قال فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف. وهذا في الحج. يقول: ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة. ماذا يقصد بقوله بعد أن صحبته عائشة؟ يعني بعد زواجه منها، هذا المراد بعد أن صحبته؟ لا، وليس المراد أن صحبته في الحج، لأنها ما صحبته إلا مرة واحدة. لكن هذا القول يعني يريد لنا سؤالا، لأن مفهومه أن النبي حج أكثر من حجة. ها؟ قبل أن يتزوجها حج، قبل أن يتزوجها. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج 4 حجج، 3 منها قبل الهجرة، ولم يكن الحج إذ ذاك واجبا، لكن كان الناس يحجون، وقريش تحج، والنبي يخرج مع قريش، والدليل على ذلك مقابلته الأنصار وإبرامه معهم ذلك الإيش، وكان النبي يعرض نفسه على القبائل أيام الحج، وكان المشركون أو بعض المشركين يتتبعه كلما جاء قوما وحدثهم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا له: لا تستجيبوا له ولا تسمعوا كلامه، فإنه وكان يحج مع قريش حجهم. ولذلك هنا يعني قد يقول قائل إن كلمة وكنت أطيب دليل على التكرار، لأن النبي حج أكثر من مرة، فأراد الإمام الشوكاني أن يستدرك لذلك فقال: بعد أن بعد أن صحبته، يعني بعد أن تزوج بعائشة لم يحج إلا حجة واحدة. نعم، هو في مكة، لكن كونه خرج ما كان تفعله قريش كان يسمى حج ولا لا؟ لأن ذلك على شريعة إبراهيم، وكان الحج على شريعة إبراهيم باقي ما نسخ، وإنما نسخ بفرض الحج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصح أن يقال إنه حج. لكن هل تلك الحجات تغني عن حجة الإسلام؟ يعني قريش التي كانت تخرج، وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرض الله الحج، هل كان أحد يستكفي بتلك الحجات عن حجة الإسلام؟ الجواب لا. قال وين وقفنا؟ نعم، قال: ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه، طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة. ما فهم سؤالك، إيش محلل؟ إيه، طيب نحن إيش قلنا؟ ما وقف، ما قرأنا من هنا؟ ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. قال: ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة. قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين، لأن الروايات، إيش معنى وإنما تأولنا حديث الركعتين؟ إيش يقصد بقوله تأولنا حديث الركعتين؟ ها؟ فسرنا، يعني أولنا بمعنى فسرنا؟ لا، لأنه هي تقول إيش؟ وكان يصلي ركعتين، فهذا ظاهره أنه كان يداوم على ذلك، فجاء الشوكاني وقال: لا تفهموا منها الدوام، وإنما افهموا منها أنها مرة واحدة أو مرتين. هذا معنى قوله وإنما تأولنا حديث الركعتين، لأن الروايات المشهورة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الليل كانت وترا. في إيش؟ ليس كل لفظة كان تفيد، وإنما قال لابد من قرينة. فأنت مثلا عندما تقول وكان الله سميعا بصيرا، هنا نقول تفيد الاستمرار، لأن صفة الله سبحانه وتعالى قائمة باقية، فهذا لقرينة، لكن ليست هي كما قال في الوضع اللغوي تدل على الاستمرار. والأصل أن الفعل الماضي يدل على حدوث شيء مرة واحدة، ها؟ لكن أحيانا تحفه بعض القرائن التي تدل تجعله يدل على الاستمرار. وليس كل كلمة كان في القرآن تدل على الاستمرار، وإنما قال العلماء كان التي تأتي مقرونة بأسماء الله وصفاته. قال وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، فكيف يظن به صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ قال ولا يزال الكلام لمن؟ للنووي. قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب. يعني يفهم من هذا أن القاضي عياض رأى أن الأحاديث متعارضة فرجح بينها بأن جعل أحاديث الأمر بجعل آخر الصلاة من الليل وترا راجحة على إيه؟ على أحاديث الصلاة بعد الوتر. يقول هذا ليس بلازم، لأن إعمال الدليل خير من إيه؟ إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وما دام الجمع ممكنا فلا يصار إلى إيه؟ إلى الترجيح. قال فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، يعني لزم. وقد جمعنا بينهما والحمد لله، وقد جمعنا بينها والحمد لله. ها انتهى كلام مين؟ كلام النووي. أو أقول وهذا القول للشوكاني، كأن الشوكاني ما عجبه كلام النووي وأراد أن يجمع بطريق آخر. قال وأقول وأما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد الوتر، فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وآله وسلم للركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، فلا معنى للاستنكار. الاستنكار أي استنكار؟ استنكار النووي ولا استنكار القرط القاضي عياض؟ لأن النووي جمع، وإنما الذي استنكر القاضي عياض. وأما أحاديثه أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل وترا، وأما أحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم من الليل وترا، فليس فيها ما يدل على الدوام، لما قرره من عدم دلالة لفظة كان عليه. يعني كأنه يرى ما يراه من الإمام النووي رحمه الله، أي هو يوافق النووي في أن كان لا تدل على الدوام، لكن يخالفه في أسلوب الجمع بأن يقول إن هذا خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يورد على الإمام الشوكاني إن كان هذا خصوصية، فالأصل أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما دام هذا من الخصوصيات له. ها؟ وهذا ربما الذي أشار إليه بقوله فليس فيها ما يدل على الدوام. قال فطريق الجمع باعتباره صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة ويدعهما تارة، وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل وترا مختصة بهم، وأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض ذلك. قال ابن القيم في الهدي، يعني في كتابه المسمى بالهدي، وهذا الكتاب له اسمان، الاسم الأول زاد المعاد في هدي خير العباد، والاسم الثاني الهدي النبوي، لكن سلك فيه الإمام الشوكاني مسلكه في تسمية الكتب، حيث يحذف المضاف إليه أو يحذف الوصفة يعني الصفة ويعرف المضاف أو الموصوف ويكتفي بذلك. قال ابن القيم في الهدي: وقد أشكل هذا، يعني حديث الركعتين بعد الوتر، على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدم، وما الذي تقدم عن مالك وأحمد؟ أما مالك فالإنكار، وأما أحمد فالإباحة. قال: ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدم. مالك أنكر، ونقل القاضي عياض أن مالك أنكر ذلك. قال: وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي، ثم قال: والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، كأنه يرى أن الوتر له سنة. قال: فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. يعني انتهى كلام ابن القيم. ليش في غموض؟ هذا رأي ابن القيم واجتهاد، هو يرى أنه سنة، يرى أنه سنة للوتر، لأن الوتر عبادة مستقلة. ها، وعلى كل حال هذا رأي، يعني ليس له دليل يقول يستند إليه، وإنما هو اجتهاد اجتهده. ولذلك تعقبه الشوكاني بقوله: والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ايش الفرق بين كلام ابن القيم وكلام الشوكاني، مع ان الكل اقر ان هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كلام ابن القيم يعتبره امرا مشروعا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغير النبي يعني ان يفعله، وأما الشوكاني فلا يزال عند رأيه أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة عند أحمد في المسند، ومن طريق غيرها. قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي أمامة، يعني الباهلي رضي الله عنه، وعائشة رضي الله تعالى عنها، وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي المسند أيضا والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. يقرأ فيهما بإذا زلزلت الأرض زلزالها. قال وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس قال وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله. يعني من نام من أوتر ونام ثم استيقظ أله أن يتنفل أو ليس له أن يتنفل؟ هذه من المسائل أيضا التي اختلف فيها الفقهاء. والإمام الشوكاني يشير إلى أن جماعة من العلماء والفقهاء يرون جواز ذلك مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبا بكر وعمر عن وترهما كيف يوتران، فأخبر أبو بكر أنه يوتر من أول الليل. ومعلوم أن أبا بكر يقوم الليل، فدل ذلك على أنه كان يصلي بعد الوتر. هذا مستند من إيش؟ من قال بجواز التنفل بعد الوتر، يعني خصوصا إذا فصل بينهما بنوم. قال وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله. قال وحديث أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الدال على جواز ذلك في باب لا وتران في ليلة، يعني سيأتي في هذا الباب. وقوله صلى من النهار 12 ركعة قال فيه مشروعية قضاء الوتر، يعني إذا نام عنه. قال وسيأتي أيضا له باب خاص. قوله ولا صام شهرا كاملا قال سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله، لكن العلماء حملوا ذلك على الأغلبية، يعني يصوم أغلب الشهر، لأن عائشة تقول كان النبي يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله تعالى. قوله لم يجلس إلا في 6 والـ7، وفي الرواية الثانية صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. قال الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في 6، يعني التشهد الأول، والرواية الثانية تدل على نفيه، ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم. وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يوتر بدون 7 ركعات، لأنها ذكرت في أيام قوته كان يوتر 90، ولما غلبه اللحم وضعف صار يوتر 70، ومفهومه أنه ما أنقص عن الإيه؟ عن 70. قال وقال ابن حزم في المحلى إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى 13 وجها، أيها فعل أجزاءه، ثم ذكرها واستدل على كل واحد منها، ثم قال وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة، أن يصلي 12 ركعة عندنا بالألف، أن يصلي على كل حال كل جائز 2 و2، ها، أن يصلي 12 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 1 واحدة ويسلم، لأن ابن حزم ممن يرى أن صلاة الليل 13 ركعة. ثم قال باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت، يعني باب يبين فيه المجد بن تيمية ما جاء من الآثار في هذه الثلاث القضايا. القضية الأولى: متى يصلى الوتر؟ والمسألة الثانية: ماذا يقرأ في الوتر؟ والأمر الثالث: حكم القنوت في الوتر. والمراد بالقنوت هنا إنما هو الدعاء بعد الرفع من الركوع، أو الدعاء في الوتر، لأن من الفقهاء من يرى ذلك قبل الركوع، ومنهم من يرى ذلك بعد الرفع من الركوع. قال عن خارجة ابن حذافة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث فيه إثبات مشروعية صلاة الوتر، وأن الله أمد بها الأمة الإسلامية. ويشير الإمام الشوكاني رحمه الله إلى معنى أمد، يقول: إن الإمداد يأتي بمعنيين: بمعنى الإعانة، ومنه قوله تعالى: إن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ومعنى ممدكم يعني معينكم. وتأتي هذه الكلمة أعني أمد بمعنى أعطى، بمعنى الإعطاء ابتداء، فقال إيه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى، إلا على ذلك أيضا. نعم، لا، مو هذه قلنا يمددكم بمعنى يعينكم، لكن أشار الإمام الشوكاني أيضا إلى آية. نعم، فالإمداد يكون بمعنى الإعطاء، ويكون وأمددناهم بفاكهة يعني أعطيناهم، فيكون بمعنى الإعطاء، ويكون بمعنى بمعنى الإعانة. يمددكم، لا، الآية قوله: وأمددناهم بفاكهة، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بمعنى، هل بمعنى يزودكم يزيدكم أو بمعنى يعطيكم؟ فالشاهد أن الإمداد يكون بمعنى الإعانة، ويكون بمعنى الإعطاء. ومن هنا اختلف رأي الفقهاء في حكم الوتر، فذهبت الحنفية إلى أن الوتر واجب، واستدلوا بهذا الحديث، وفسروا الإمداد بمعنى الإيه؟ بمعنى الإعطاء، فكأن الله أعطانا هذه الصلوات نصليها زيادة على إيه؟ على الخمس، فقالوا بالوجوب. ورد الجمهور هذا الحكم، يعني القول بوجوبها، بما ثبت من الأحاديث كحديث: لا أزيد على ذلك، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وبحديث معاذ الذي مر معنا، والذي قال فيه الشوكاني إنه من أحسن ما يستدل به على أنه لا يزاد على الفرائض، على الخمس الصلوات شيء من الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن في آخر سنة من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعليهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه. قال وضعفه البخاري، يعني ضعف هذا الحديث. وقال ابن حبان إسناده منقطع ومتنه باطل. قال الخطابي فيه عبد الله بن أبي مرة، عندكم ايه؟ الزوفي. عن خارجة، ويعني وعبد الله هذا متكلم فيه. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن أبي شيبة، وعنه حديث آخر عند البيهقي، يعني وعن أبي هريرة حديث آخر عند البيهقي وفيه أبو إسماعيل الترمذي، وثقه الدارقطني، وقال الحاكم تكلم فيه أبو حاتم يعني الرازي. قال وعن عبد الله بن عمر، هكذا عندكم عمر ولا عمر؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والدارقطني وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف. قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح. قال وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد والحاكم والطحاوي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ولكنه توبع. قال وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده إسماعيل ابن عمرو ولا ابن عمر، ابن عمرو العجلي، ابن عمرو البجلي، عندنا في النسخة إسماعيل بن عمر والبجلي. لا، إسماعيل بن عمرو البجلي هو واحد، وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي، لأنه لو قلنا إسماعيل بن عمر أو إسماعيل بن عمر والبجلي ثم قال ضعفه أو وثقه، الكلام يعود لمن؟ ها؟ طيب وإسماعيل بن عمر هذا مسكوت عنه، والبجلي من هو؟ والمعروف أن البجلي نسبة لإسماعيل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزاري والطبراني في الكبير والدارقطني وفي إسناده النصر أبو عمرو الخزار، أبو عمرو الخزاز، قال وهو ضعيف متروك. وقال البخاري منكر الحديث. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي في الخلافيات قال وابن حبان في الضعفاء، وكتاب الضعفاء لابن حبان ما اسمه؟ اسم الضعفاء هكذا ولا المجروحون من المحدثين؟ المجروحين من المحدثين. قال وفي إسنادي حماد بن قيراط وهو ضعيف. وقال أبو حاتم لا يجوز الاحتجاج به، وكان أبو زرعة يمرض القول فيه، وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع. قال وله حديث آخر إلا هو حديث ابن عمر عند الطبراني وفي إسناده أيوب بن نهيك، ضعفه أبو حاتم وغيره. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البزار وفي إسناده جابر الجعفي. نعم. الحمد لله. نعم ماني سامع صوتك. ايه وصح عندهم لان الرواية الاولى قال منقطعة يعني على انها رواية مرسلة، ومعلوم ان الحنفية يقبلون المرسل. ها نعم. قال وقد ضعفه الجمهور يعني جابر الجعفي. قال وعن عبد الله ابن ابي اوفى عند البيهقي في الخلافيات، وطبعا الخلافيات هذا كتاب جمع فيه الامام البيهقي الاحاديث والادلة التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء في الاستناد عليها، والكتاب لا يزال مخطوطا. قال في الخلافيات قال وعن عبد الله بن ابي اوفى عند البيهقي في الخلافيات وفي اسناده احمد بن مصعب بن بشر بن فضالة. وقد قيل انه كان يضع المتون والاثار ويقلب الاسانيد للاخبار. عندنا احمد بن مصعب بن بشر. ها عندكم احمد ايه؟ احمد بن محمد بن مصعب بن بشر. قال وقد قيل انه كان يضع المتون والاثار ويقلب الاسانيد للاخبار. قال ابو حاتم ولعله قد قلب على الثقات اكثر من 10,000 حديث. ها قلب الحديث ان ياخذ حديث متن حديث ويضع له اسناد ويركبه على اسناد اخر، هذا هو القلب. الاخبار اللي هي الاحاديث المتون، متون الاحاديث. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه عند اهل السنن. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وفيه ضعف. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند الطبراني ايضا وفيه ضعف. وعن معاذ بن جبل عند احمد وفي اسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف وفيه انقطاع. قال وعن ابي ايوب عند الطبراني في الكبير والاوسط. هذه طرق هذا الحديث، لكن نلاحظ انه يغلب على كثير منها الضعف. نعم اين سياقها في اصول نعم هذا الحديث هو اورده وقال انه اخرجه الدارقطني والحاكم صححه، لكن الذي ضعفه مين؟ والحديث كما نعرف رواه اصحاب السنن باستثناء الامام النسائي ورواه احمد، فهذا من الروايات المختلف فيها، لكن سيمر بنا روايات اخر كلها تشهد لهذا الحديث فيحكم له بالقبول بموجب الايه الشواهد. لا لا البخاري ومسلم ليس من الخمسة، وانما ما عدا البخاري ومسلم. قوله امدكم، قال الامداد يكون بمعنى الاعانة ومنه الامداد بالملائكة، وبمعنى الاعطاء ومنه وامددناهم بفاكهة الآية. قال فيحتمل ان يكون هذا من الاعانة اي اعانكم بها على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، كما قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ويحتمل ان يكون من الاعطاء اي فان الله اعطاكم زيادة على على الفرائض الخمسة، ولا يلزم من كون الله اعطانا هذا ان تكون واجبة، وانما هي من الصلوات التي لها فضائل، خصوصا وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضيلة هذه الصلوات حيث قال هي خير لكم من من حمر النعم، فدل ذلك على أن لها فضلا خاصا يزيد على الفرائض. قال العراقي: والظاهر أن المراد الزيادة في الإعطاء، ويدل عليه قوله في بعض طرق الحديث: إن الله زادكم صلاة، فبين المراد من الإيه؟ من الإمداد، كما في حديث عبد الله بن عمرو وأبي بصرة وابن عمر وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر. قوله الوتر، يقول فيه لغتان: الوتر والوتر، كما جاء في القراءة السبعية في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أو الشفع والوتر. قال: بكسر الواو وفتحها لغتان، وقرئ بهما في السبعة، يعني في القراءات السبعة يعني المتواترة. قوله: بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، استدل به أو استدل به على أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء، وهذا هو الذي عليه رأي الجمهور، وإن روي عن الظاهرية خلاف ذلك. قال: استدل به على أن أول وقت وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح، وانتهى وتره إلى السحر. وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. قال: وفي وجه آخر يمتد إلى صلاة الظهر. وفي وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء، وكلها مخالفة للأدلة. قال: واستدل بالحديث أيضا أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الوتر، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال: واستدل به المصنف أيضا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء. إيه؟ إيش عندكم أنتوا؟ ها؟ قال: وقد تقدم الكلام على ذلك. قال: واستدل به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وهذا مر معنا وقلنا إن هذا مرجوح، لأن هذا الحديث كل الذي بين أو الذي بين فيه أن الوتر خير من حمر النعم، وحديث ركعتي الفجر ورد فيها أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وحمر النعم جزء من الدنيا. قال: وقد نعم نعم قال: وقد تقدمت الإشارة إليه، واستدل به المصنف أيضا على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء. قال: أو فقال ما لفظه: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال، وكأن فيه رد على الوجه الذي ذكر عن الشافعية. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. الحديث رواه الجماعة، وهذا هو الحديث الذي أشار إليه فيما قبله، وقال: وقد صح عن عائشة أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى السحر. قال: وعن أبي سعيد الخدري، الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. فهذا يدل على أن الوتر يمتد إلى إيه؟ إلى وقت الصبح. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. فهذه الأحاديث الثلاثة تدلنا على أن وقت الوتر ممتد من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر أو إلى وقت الصبح، إلى قبل الصبح، لكن الصلاة في آخر الليل أفضل منها في إيه؟ في أول الليل. قال في الباب أحاديث غير هذا الحديث، يعني غير هذه الأحاديث. نعم. ما سمع. ايه بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر، يعني هذا فعل بعض الصحابة لعله ما بلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإذا خشيت الفجر ايه فأوتر ولو بركعة او فأوتر بركعة بواحدة. قال في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البزار والدارقطني والطبراني في الأوساط قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كيف توتر، قال أوتر أول الليل، قال حذر كيس. ثم سأل عمر رضي الله تعالى عنه كيف توتر، قال من آخر الليل، قال قوي معان. قال وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وهو وقد ضعف. ها حذر كيس، حذر صيغة مبالغة فعل يعني كثير الحذر، وكيس الكيس هو الذي يهتم بالأمر ويحتاط لنفسه، ولذلك جاء في الحديث ايه فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والحديث كما قال المؤمن كيس فطن